مرضه كهيبة وقسم إبرام ومؤخر إلى بعد الموت حكمت المجد من السجن وإن تأخرت في اللغة. هنا يبتلغ أن الموصي يبتلغ أن المريض مرض الموت قد نجز في مرضه أعمالا، هذه الأعمال أيضا مثل الإبراء ومثل الوقف ومثل الهبة غير المحورة، فتنجز أعمالا من خلق بيتهاب فيها ضرر على الورثة، وأوصى أيضا في مرض الموت أوصى بأشياء تكون بعد الموت، فقد فعل في مرض الموت فعلان، فعل في مرض الموت فعلين، الفعل الأول هو نجز بعض التصرفات التي هي مضرة بالورثة، أما التصرفات التي في مرض الموت وليست مضرة بالورثة فهي منجزة وتكون ممضية من أصل المال، مثلا اشترى بيتا قيمته مليون ثمن بمليون ثمن، هذا بعد حينئذ إذا احترق البيت سيكون من الأصل، أما إذا اشترى بيتا قيمته مليون ثمن بعشرة ملايين إحنا ضرر على الورثة فهذا التصرف لا يكون نافذا وإنما يكون نافذا. فلذلك يقول إذا نجز المريض في مرض الموت أعمال من قبيل الوقف، وقف فيه ضرر على الورثة، إبراء فيه ضرر على الوقف على الورثة، هبة الهبة فيها ضرر على الورثة إذا لم تكن معوضة، وأيضا أوصى بوصية في مرض الموت. ثم ما هنا يقول ما عمله في مرض الموت منجزا يكون نفسه، الوصية أن تكون من الثلث، لكن ما عمله منجزا يكون مقدم على الوصية. أول مرة يخرج من الثلث العمل المنجز، فإن بقي من الثلث شيء حينئذ يبدأ بالوصية ما ذكره أولا فأولا. قال ولو جمع بين عطية منجزة المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة، يعني بين لو جمع بين المنجزة عمل منجز ومؤخرة يعني وصية، ومؤخرة إلى بعد الموت عن الوصية، قدمت المنجزة من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، وإن تأخرت في اللفظ يعني الوصية أول مرة وصاها ثم نجز شيئا بعد الوصية وهو في مرض الموت، فحينئذ المنجز يكون مؤخر، يقول هذا المنجز وإن كان مؤخر يتقدم من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من الوصية من المؤخرة وهو الوصية. كما مرة يعني شنو؟ أول مرة هذا الذي ذكره أولا نبدأ فيه، أو إذا قال ابدأوا في الأخير إذا نبدأ من الأخير، أو إذا قال ابدأوا من الثاني فالأول فالثالث على حسب ما قال. تمام، ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره، يقول هذه الوصية التي هي أن أخر العمل بها من الثلث، أول مرة نعمل بالعمل بالأفعال منجزا خرج من الثلث، هذه الوصية التي هي مؤخرة ونعمل بها الأول فالأول، أفضل الوصية ذكر ثلاثة أمور، الأمر الثالث فرد واجب لكنه هذا يخرج من الثلث، مثلا قال صلوا عني صلاة ثلاث سنين، أنا ما أصلي ثلاث سنين وهذه صلاة ثلاث سنين واجب لكن الواجب ما يخرج من الأصل يخرج من الثلث، فيقول نعمل بالوصية بعد أن ننجز ما عمله منجزا من الثلث، نعمل بالوصية نبدأ في الأول فالأول حتى وإن كان في الوصية ما يجب على الميت إلا أنه يخرج من الثلث، تطلع وصية واجب لكنه يخرج من الثلث. لذلك يقول ولا فرق في المؤخرة، يعني بأن نعمل بالمؤخرة عن الأول فالأول، بين أن يكون كل هاي الوصية المؤخرة واجب يخرج من الثلث وغيره، ما هو واجب كل مستحبات أم نعمل الأول بالأول، أكو واجب لكن هذا الواجب ذكره أخيرا إلا أنه يخرج من الثلث، أم نعمل بالأول فالأول فالأول. نعم لو كان ما يخرج من الأصل قدم، يقول هذا الشيء الذي ذكره في الوصية إذا كان يخرج من الأصل كان خليه عج عني حدة لا هاي قدمته من الأصل ثم ما احنا كلامنا ان منجزات المريض ووصية المريض هاي كلها نترك، اما اذا اكو بالوصية فرد شيء يخرج من الاصل بعد هذا خارج عن كلامنا، انه الاعمال المنجزة من قبل المريض تخرج من الثور، الوصية تخرج من الثور اي طبعا نخدم كل يخرج من الثور هنا يتنازع، الوصية تقدمها او الاعمال المنجزة ما تقدمها تقدمها، يقول قدم الاعمال المنجزة من المريض بعدين الوصية الاول في الاول، اما اذا عقب الوصيه فليس يخرج من الاصل، هذا مو كلامنا بعد، ما في تخليف، هذا يخرج من الأصل. قال نعم لو كان مما يخرج من الأصل في الوصية قدم مطلقا، مو كلامنا هذا. واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين. يقول هذه الأعمال التي نجزها المريض في مرض الموت هي تخرج من الثلث على أحد الأقوال في الأصل، وإلا الأصل قول آخر أنه هي تخرج من الأصل، لكن أجود القولين هو هذا أنه تخرج من الثلث. الأعمال التي عملها المريض مرض الموت وكان فيها إضرار بالورثة هذه تخرج من الثلث، هي أحد القولين، وإلا أقول قول أنها تخرج من الأصل، لأن ملكه وعمل فيها يشاء ملكه. لكن الروايات اللي تقول تخرج من الثلث هذه القول يستند إليها فيكون أجود، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت. يقول هاي الأعمال المنجزة في مرض الموت، افرض هذا مرض مرض الموت، لما تمرض مرض الموت سرطان الدهم راح يموت، قام ينجز يهب بيت يبرئ مدينة، حينما وهب البيت وأبرأ مدينة كانت أمواله كلها مليون دولار، لكن مات بعد 9 أشهر، مات بعد 9 أشهر، بعد 9 أشهر ملكيته فاز 3 ملايين لأنه مات شخص ورثه. فيقول الثلث الذي ناقضه هاي الأعمال المنجزة نطلعها من الثلث، من الثلث حال التنجيد أو حال الموت؟ يقول لا، الثلث حال الموت، حال الموت كده أمواله، نطلعها من الثلث الذي هو حال الموت لا حال العمل. قال واعلم أن الأعمال المنجزة تشارك الوصية، يعني تخرج من الثلث مثل الوصية، في الخروج من الثلث في أجود القولين، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت. حال الموت إيش قد ملكيته، مو حال الوصية أو حال التنجيد في هذا العمل. وأنه يقدم الأسبق منها، فالأسبق لو قصر الثلث عنها، هاي الأعمال المنجزة مع الوصية كلها ما يكفيها فيها الثلث، هنا يجي نقدم الأعمال المنجزة ثم الوصية الأول فالأول، أما إذا الثلث يكفيها بعد تقديم التأخير ما كنت الثلث يكفي الأعمال المنجزة ويكفي الوصية بعد ما كنت تقديم التأخير. وأنه يقدم الأسبق من الوصية فالأسبق لو قصر الثلث عنها. هاي الأعمال المنجزة تشارك الوصية، لكن أكو فرق بين الأعمال المنجزة التي قام بها المريض وبين وصية المريض. من ناحية أعمال المنجزة للمريض مع وصية المريض يشتركن في أنه الثاني هي طلعها من الثلث، صحيح؟ والثلث المعتبر هو ثلث حال الموت، هاي مشتركات اثنين من دي. وأنه نقدم المنجزة على الوصية فيما إذا كان الثلث شنو؟ لا يكفي، أو نقدم الأول من الوصية على الثاني من الوصية إذا كان الثلث لا يكفي، أو أول من المنجزة على الثاني من المنجزة إذا كانت تزايك فيها، كلها مشتركة بين الأعمال المنجزة والوصية. لكن مع هذا يبقى الأعمال المنجزة للمريض تختلف عن الوصية وتفارقها، يعني وتفارق الأعمال المنجزة الوصية، تفارقها في تقديمها عليها. الأعمال المنجزة نقدمها عليها من على الوصية، هذا فرق طلب في تقديم الأعمال المنجزة عليها على الوصية، ولزومها من قبل المعطي. يقول هاي الأعمال المنجزة الذي قام بها المريض، هاي الأعمال المنجزة إذا وهبه وأعطى الدار أو إذا أبرأ تكون لازمة على المريض، لا يقدر يرجع، بينما الوصية من قبل المريض جائزة يستطيع أن يرجع فيها. هذا فرق بين الأعمال المنجزة والوصية، ولزوم الأعمال المنجزة من قبل المعطي وقبولها كغير عمل العقود. يعني الأعمال المنجزة من قبل المريض تحتاج إلى قبول، تحتاج إلى قبول حتى الصرع، حتى الصرع منجزة، وقبول الأعمال المنجزة كغيرها من العقود، وشروط الأعمال المنجزة شروط العقود، وشروطها الأعمال المنجزة شروطها يعني الشروط المعتبرة في الأعمال المنجزة هي العقود. لو كان العقد في حال الصحة، شرط العمل المنجز من المريض، شرط العمل المنجز شرط الصحة، شرط العمل المنجز من المريض هو نفس شرط العمل المنجز منه حال الصحة، لا يختلف شروط نفسها. وشروط الأعمال المنجزة من المريض شروط صحتها هي شروط العمل المنجز للعقد حال الصحة نفسها. وأنه لو برئ من مرضه لزمت هاي الأعمال المنجزة إذا المريض سواها وهو مريض ثم شوفي من المرض. نعم هذا تكون لازمة. بينما الوصية إذا أوصى وهو مريض ثم شوفي من المرض تكون لازمة؟ لا لا تكون لازمة. يقول الأعمال المنجزة تحتاج إلى قبول، بينما الوصية الوصية هي وصية وإن لم يقبل تبقى وصية. تبقى وصية. بعد الموت قد يقبل ذلك. صحيح؟ بينما العمل المنجز إذا ما قبل إذا ما قبل فورا ما صار عقل ما صار كبتا ما صار إبراء فورية القبول يعني قبول إنها احتاج الناس ما نحتاج حين الوصية ما نحتاج قبول قد يكون قبول متاح أما لا نحتاج قبول حين الهبة حين الوقت. قالوا أنه لو برئ المريض من مرضه لزمت الأعمال المنجزة من الأصل من الأصل. ناس قال أنه إذا عمل عملا وهو مريض يكون لازما عليه سواء كان بقي مريض الوباط أو شوفي. هنا يقول إذا شوفي تكون الأعمال المنجزة التي نجزها حال المرض من الأصل. ليش؟ يعني احنا قلنا الأعمال الذي عملها المريض ونجزها تكون من الصلب بشرطين. الشرط الأول أن يموت في هذا المرض، الشرط الثاني أن لا يمضي سنة حتى الوباط، أن لا تمضي سنة على مرضه. أما إذا مرض سنة على مرضه حينئذ تكون من العقل. عبد الله فاكر أنا ما متأكد. لذلك يقول وأنه لو برئ من المرض لزمت من العقل. برئ من المرض فمات في المرض الآخر فتكون لازم من العقل. بخلاف الوصية، الوصية حتى إذا برئ من مرضه ومات في مرض آخر تكون من الثلث الوصية لا تكون من العقل. عادي ثلث. وموارد تشترك فيها الأعمال المنجزة من المريض مع وصيته وتفارق الأعمال المنجزة الوصية في بعضهم. ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، هذا أيضا فيه روايات كثيرة أن الوصية جائزة، ومعنى أنها جائزة الموصي له حق أن يرجع عن الوصية ما دام حتى يرجع قولا يصح فعلا يرجع يصح. أنا أوصيت بسيارتي إلى شخص ثم أبيع هذا شيء حرام على الرجوع ما قلت رجعته وما قلت أنا فلان ما أنطي هذه الوصية باطلة ما قلت لكن بعت السيارة أو عرضتها للبيع نفس عروضها للبيع هو رجوع. فهنا قاعد الآن يقول أن الرجوع يصح قولا وفعلا يجيب مصادق للرجوع القولي ويجيب مصادق للرجوع الفعلي ويجيب فرد مصادق اللي هي مو رجوع مصادق فعلية لا رجوع ليست مصادق للرجوع. قال ويصح للموصي الرجوع بالوصية ما دام حيا يصح الرجوع قولا على الشيء مثل رجعت او نقضت الوصية او عطلت او فسخت خذ الوصية هذا راجع الضمير او هذا لوارثي هذا يعني الثلث لوارثي يعني شنو يعني مو للموصى له او هذا ميراثي هنا قد يناقش انه هذا ميراثي مو معنى اطفال الوصية ويقول اطفال الوصية قولا اما يقول هذا ميراثي هو ميراثك هذا ميراثك لكن انت من الف من الميراث ايش قلت على ميراثي يعني شنو يعني هذا ملكي سوف يكون للورد الذي بعده وانت لك في ملكك الشيء الى السلف بس قد يناقش في هذا اللفظ او ميراثي او حرام على الموصى له هذا حرام على الموصى له اذا هذا رجوع القوي او لا تفعلوا كذا لا تفعلوا بهذه الوصيه هذا رجوع ونحو ذلك من الالفاظ الداله على الرجوع او فعلا يعني يصح الرجوع فعلا من الموصي مثل بيع العين الموصى بها السياره التي اوصيت فيها بعتها بيع العين المصابيح. وإن لم يقبضها أو يقبضها باع العين السيارة باع لكن ما أعطاها ما أعطاها إلى المشتري آخر هاي بيع العين بيع العين مع عدم قبضها إلى المشتري مع عدم قبضها توجب للمشتري خيار الفاسد لكن نفس البيع مع عدم الإقباض هو رجوع فعلي مو إلا يبيع ويقبض باع ولم يقبض مع هذا هو رجوع لأن البيع لا يكون إلا عند الرجوع الوقتي. قال وإن لم يقبضها وإن لم يقبضها أو رهنها يقول رهنها رجوع فعلي مع الإقباض طبعا هنا الرهن مع الإقباض رجوع رهن السيارة وأقبضها هذا رجوع عن الوصية أما رهنتها إلى ما أقبضتها هنا ما أكو قول بأنه هذا رجوع لكنه مو إجماعي أو مو قطعي. قال أو رهنها مع الإقباض طبعا وبدونه على الأقباض فإذا رهنها لكن لم يقبضها هذا الرهن أيضا رجوع ومثله ما لو وهبها يقول ايضا يكون رجوعا فعلي وهب السيارة او اوصى بها لغير من اوصى بها له اولا او المرة اوصى السيارة بعدين قال لعام هذا هم رجوع والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل في البيع وإيجاب البيع وإيجاب العقود الجائزة المدفوعة كافٍ في الفاس. الشيء الثاني يقول أذني هماتاً رجوع فعلي يعرضها للبيع يحطها للمعرض أو يوجب يقول بعت هذه السيارة. أفرض ذاك الثاني يقول قبل ذاك الثاني المقاضي ما يقول قبل يقول نجس قول بعتون إيجاب هو رجوع أذني هم رجوع. قال والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة من قبيل مثلا أقول وهبتك الثاني يقول لم أقبل خبتك لم أقبل له هذا يقول هم رجوع نفس قول وهبتك أقول الثاني ما قبل المدفوع كافٍ في البس لدلالته عليه لدلالته هذا دال على أنه هذا إنما يهب يعني شنو يعني أبطل الوصية لما يوجب البيع يعني أبطل الوصية لما يخلي السيارة بالمعروف لأجل البيع يعني أبطل الوصية وهكذا. لا تجريد العقد مستهنى يقول أكو بعض الأفعال لا تكون إبطالا للوصية. أنا أوصيت أن عبدي يكون لزيد ثم زوجت عبدي زوجت عبدي فما معنى أن الوصية باطل هاي أعمال لا يكون فيها إبطالا للوصية. قال لا تزويج العقد والأمة هذا ليس إبطال الوصية وإجارتهما إذا أجرت العبد الذي أوصيت به لفلان هذا لا يكون إبطال الوصية وختانهما يقتل العبد أو يقتل الجارية كما هو يسمى بخط الجواري وتعليمهما يعلمهم القراءة والكتابة هذا ليس إبطال الوصية ووطء الأمة بدون الإحبال إذا وطع الأمة بدون أن يحبلها وكان قد أوصى بها يقول وطئها بدون الإحبال ليس إبطال الوصية أما إذا أحبلها فهو إبطال الوصية حكمها حكمان إبطال الوصية قال بدون إحبال أو هاي هنا أو هذا رجع علما رجع إلى الأفعال التي تبطل الوصية أو فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع هذا يبطل الوصية مثل طحن الطعام أنا قلت هاي الحنطة الذي بعدني فيه حبوبها هاي الحنطة وصية إذا مثل والدين ثم أنا أمرت بأن تطحن تكون طحين فالاسم تغير وأنا حنطة الآن صار طحين يقول الاسم إذا تغير هذا العمل يكون رجوع قال أو فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام أو عدن الدقيق دقيق هو الحنطة أوصي بالحنطة لفلان الطحين ثم هذا الطحين عجن لما عجن يقول تغير الاسم صار عجين فإذا تغير الاسم هذا يكون رجوع أو عزم الدقيق أو غسل القطن القطن غزلته صار غزل أو نسج مغزولي الغزل إذا أنا أوصيت فيه ثم انتجته يقول هذا كله رجوع أو خلطه بالأجود هاي قضية الخلط بالأجود أنا أوصيت بحنطة لفلان ثم خلطتها بحنطة أجود الشهيد الأول يقول خلط الخلطة الموصى بها لفلان إذا خلطها بالأجود هذا يكون رجوع الوصية أما إذا خلطها بالمساوي أو خلطها بالأرداء فليس برجوع على قول قول ثاني أنه إذا خلطها بالأجود أو خلطها بالأرداء أو خلطها بالمساوي كل رجوع أكو قول ثالث أن الخلط بالأجود أو بالأرداء أو بالمساوي كله ليس برجوع بالمسألة ذات أقوال ثلاثة ذات أقوال مبينة هذا أولا ما أي شيء الأول أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز وإنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة المقابلين يقول لما الشيء الأول قال خلط بالأجود فإذا خلط بالأجود سيكون رجوعان ليش رجوع لأنه خلط بالأجود يوج إذا قال 5 كيلوات من هذا إذا خلط بالأجود راح يبقي 5 كيلوات من المخلوط مع الأجود والخمس كيلوات من المخلوط قيمتها أكثر من الخمس كيلوات التي هو قبيح فهو لم يوصي بهذا وإنما أوصى بزواج من الرجل فهذا خلط 5 كيلوات من الرديء مع الأجود فطرت قال وإنما قيد بالأجود لإفادته يعني إفادة القصد مع الأجود الزيادة بالموصى به وهو لم يوصي بالزيادة بخلاف المساوي والأرداء إن خلطوا بالمساوي والأرداء نفس ما أوصى به قيمته هو موجود هنا
ربما أراد الموصى أن يعطي الموصى لهم هذه النوعية
الأجود يقول ما أوصى بها الوصية أنه يعطي من هذا
الخلط مخلط
الخلط كأنه شيء الأول يقول الخلط إذا كان بالأجود هو رجوع ليش؟ لأنه أوصى بخمس كيلوات من هذه اللي هي رديئة فإذا خلطها مع الأجود حينئذ هذه ليست رديئة فهو أوصى من الرديئة والرديئة ما موجودة الآن ترى شيء آخر ما أوصى به قال وفي الدروس لم يفرق الشيء الأول في الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا الخلط يكون رجوع وفي التحرير بالعكس الدور لم يفرق كذلك يعني بين خلطه بالأجود وعدمه في عدم الرجوع ليش لا نفصل إذا المسألة ذات أقوال ثلاثة، والأنسب عدم الفرق، فرق خلط بالأجود بالمساوي بالأدون، هذا ما أقول إن أكو قرائن على الرجوع حين الخط أو ما أكو قرينة على الرجوع، إذا أكو قرينة على الرجوع ناخذ، ما أكو قرينة على الرجوع يكون الوصية على حالها. قال والأنسب عدم الفرق بين الخلط بالأجود والأردع أو المساوي، وتوقف كونه رجوعا، يعني الخلط يتوقف على كونه رجوعا على القرائن الخارجية، فإن لم يحكم بكونه رجوعا يعني ما أكو قرينة، يكون مع خلطه بالأجود يكون الموصى له شريكا بنسبة القيمتين، بالنسبة يكون شريك بالنسبة، يعني إذا أوصى بخمسة كيلوات من الحنطة الرديئة ثم خلط الحنطة الرديئة بالأجود، الأجود أيضا خمسة كيلوات فصارت عشرة كيلوات، نقول خمسة كيلوات مادة الأجود بقيمتها قيمتها عشرة دنانير، الخمسة كيلوات مادة الرديئة بقيمتها قيمتها خمسة دنانير، إذا المجموع صار 15، لما 15 هذا موصى له بالثلث، فنطيب ثلث المجموع أو نطيب قيمة الثلث، هنا يقول كان شريكا بنسبة القيمة، ما نطيب ثلث المجموع، نطيب قيمة الثلث. قد يقال لا، أنه هنا أقول بأنه نعطي ثلث المجموع، ثلث العين، لا نعطي ثلث قيمة المجموع، أنا أقول ثلث قيمة المجموع.
قولة
أنه لا فرق بالأجود والمساوي والأدون في عدم الرجوع عن الوصية، لا يعتبر رجوع عن الخط كله، إنه قصد بالدروس القصد بالأجود والأدون والمساوي كل رجوع، بالتحديد قال لا كل رجوع. الفصل الرابع في الوصاية، طبعا الشهيد الأول رحمه الله كتاب الوصايا عقد في أربعة فصول، الفصل الأول في نفس الوصية وتعريف الوصية وشروط الوصية، الثاني في الموصى به ما هو، الثالث في أحكام الوصية، الرابع هذا، الرابع في الوصايا، ما في التعريف قلنا أنه على الوصية هو أن يوصي له بشيء من بعين أو منفعة أو وصايا على طفل أو مجنون أو على تنفيذ الوصية، يتكلم في الوصايا أن الميت إذا جعل وصي، هذا الوصي ما أنطى لا بيت لا أنطى فلوس لا أنطى شيء من الترك، وإنما قال له أنت وصي على أولادي، أنت وصي في أن تصرف الثلث إلى الفقراء، أنت لا تأخذ من عنده، أو أن تصرف الثلث في ثاني مكان، هذا الوصي شنو، شروط الوصي شنو، الكلام في الوصي الذي جعله الميت وصيا، أخذ الميت إذا مات وله أب أو جد، الأب هو الوصي، الجد هو الوصي، إذا مات ولم يكن له أب أو جد فما جعله وصيا هو الوصي، إذا مات ولم يكن له أب جد ولا وصي، الحاكم الشرعي هو الوصي، هنا يتكلم في هذا الوصي الذي بريد هو الوصي، الوصاية الولاية هي الوصاية الولاية شيء ما. قال الفصل الرابع في الوصاية بكسر الواوي وفتحها، يعني ما تقول وصاية أو وصاية، وهي استنابة الموصي، الموصي الذي مات يستنيب غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه، شنو كان إلى التصرف، كان إلى التصرف في رعاية الأطفال، كان إلى التصرف في إخراج شيء من ماله، إخراج حق، يعني يقول هذا الشيء أعطوه إلى فلان، أو كان له حق في الاستيفاء، كان له حق أن يستوفي من الديان، كان له حق أن يكون وليا على الطفل على المجنون، يقول هذه الحقوق اللي كانت الميت كلها راح يعطيها المجنون الوصي، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته، استنابة بعد الموت، أما في حال الحياة يكون وكيل، هذا بعد الموت، بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه، شنو كان هذا الميت له التصرف، قال من إخراج حق، يخرج حق يعطي للناس، يخرج شيء حق من الحقوق، من إخراج حق أو استيفاء حق، يعني هو إلى حق أن يستوفي، إلى استيفاء حق، استيفاء حق يعني له حق أن يأخذ بخيار في بيع، هذا الحق يعطيه لمن إلى الوصي أو ولاية على طفل، كان إلى استنابة يعني ولاية على طفل، هاي الولاية على طفل راح يعطيه لمن إلى الوصي أو مجنون يملك الولاية عليه، أنت هذا الطفل والمجنون، هذا الطفل والمجنون مرة الميت إلى ولاية عليهم بالإطالة، مثل ما كان الميت أبو الطفل أو جد الطفل، فإلى ولاية هذا الأب والجد على الطفل والمجنون بالإطالة يعني بحكم الشارع. ومرة تكون هذه الولاية من قبل الميت على الطفل والمجنون بالعرض، وهي ما إذا طرد واحد صديقي بعني أنا ولي ووصي على أطفاله، هاي الوصاية على الأطفال إنما جاءت بالعرض يعني بوصية صديقي، فأنا هاي الولاية العرضية إذا قال لي أنت ولي على أطفالي وإلك حق أن توصي إلى غيرك على أطفالي، يدري بي أنا عمري كبير راح أموت، يقول هذا صديقي مو 5 سنين بعد 5 سنين أولادي ما صاروا بالغين، فأقول له أنت وصي على أولادي ولك حق أن توصي على أولادي وصية، هاي الوصاية الذي إجت إليها هاي وصاية عرضية، هاي وصاية عرضية يعني بإذن الموصي الأول قال أو بالعرض، هاي الوصاية أن ماذا يدفن؟ نعم هاي وصية هو هناك من استيفاء حق يعني إلى حق أن يوصي أن يدفن في مكان معين أو لا، هذا الاستيفاء يجعل الوصي. لا شوف هو إلى حق أن يختار مكان يدفن فيه قبل أن يموت، مثلا إلى حق أن يدفن في هذا المكان، طبعا إثنانا قلنا أنه المكان مرة يكون مجاني مرة يكون مكان بأموال، إلى حق أن يشتري في المكان يقول أنا بسوني هنا يشتري، وإذا كان إلى حقه يجب أن يوصي ويستفد من السلطة، هذا مو واجب، هذا مو واجب أن يدفن في هالمكان المعين، هذا مو واجب، فإذا كان في المكان هذا يستفد من السلطة، هذا استيفاء حق له، حق إلى حق أن يشتري مكانا يجعله له، هذا الحق يجعله علمه يجعله الوصي، يدخل في استيفاء حقه، في استيفاء حقه. يعني مال النبي، مال النبي يكون للإمام ومال الإمام أوصى به للفقيه، ولذلك يقولون أنه هذا ولي ولي المؤمنين، كما أن النبي والإمام له ولاية على المؤمنين، هذا أيضا ولي الحاكم الشرعي، هذا ولاية، ولذلك يقولون أنه أن الحاكم الشرعي له ولاية على إما نقول على جميع المؤمنين كما أن النبي له ولاية أو الإمام كما يقول بعضهم، أو نقول لا له ولاية لكن ليست بحدود تلك الولاية العريضة، وإنما هو له ولاية على المؤمنين في بعض الحدود، هذه حماة الولاية، هاي تدي تسموها ولاية هاي تسموها وصاية، هاي مو ولاية هي مو ولاية. قال وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له وإن على أو الوصي لأحدهما، يقول الولاية أنا يخلوني ولي على أطفالهم دول الناس، لو أبو الأطفال يخليني أنا ولي أو جد الطفل أو أبو الجد أو لا، وصي الأب والجد مأذون في أن يجعل وصي، أنا أقدر أقول وصي الأب والجد إذا كان مأذونا في جعل وصي يريد عني أنا وصي، وإنما على حطر وإنما يصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، له يعني الوصي الثاني يعني الأب والجد هو وصي، فلما يبدون يموتون يوصون بشخص هاي تصح، وإن على يعني الأب والجد وإن على يعني الأب والجد
الجد للأب
أي
الجد للأب
جد الأب أبو الأب
جد له
إيه؟
والجد للأب
للأب جد الأب 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 والجد له جد للأب صحيح مو للأب، وإن على أو الوصي لأحدهما يعني وصي الأب وصي الجد جايلي له أنت وصي على الأطفال وإلك حق أن توصي، قال أو الوصي لأحدهما يعني الأب والجد المأذون له من أحدهما يعني المأذون له من الأب والجد في الإيطاء لغيره، فأنا أقدر أكون وصي طبعا هنا هنا يقول وإنما وإنما تصح الوصية. فالحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي هنا، هنا يقول وإنما، وإنما تصح الوصية. فالحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي بثلاثة طرق مو طريقين، هو استثنى ذات الطريقين حسب الظاهر، لعل الثالث يكون داخل في أحد هذين الطريقين. الأول أن الأب والجد خلوني وصي. الطريق الثاني أن الأب والجد إلي ما خلوني وصي، خلوا واحد وقالوا له أنت إلك حق أن توصي. أي اسم الدور أنا أقدر أكون وصي بإذن الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي يخليني أنا وصي، يقدر يخليني أو ما يخليني حاكم شرعي. أفرض أنه واحد يعني ما يعني الولاية التي له يخليه وكيل، أفرض وكيل حاكم شرعي وكيل حاكم، فعله الطريقين هذا هو الأربع. يعني هنا إذا قلنا هذا الذي جعل الحاكم الشرعي يكون مأذون من قبل الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، إذا ما يسمي وصي لأن الولاية تكون بعد الموت. صحيح. قال وإنما إذا طريق هنا ذكر، وإنما تصح الوصية على الأطراف الولاية من الأب والجد له، الجد الأب وإن على أو الوصي لأحد ما المأذون له من أحد معا من الأب والجد في الإيفاء لغيره، فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا. نفهم عن وصي آخر عند موته. أنا أسمع إذا ما يلحق أن يوصي. قال فلو نهاه عنه، يعني نهى الأب أو الجد، نهى الوصي عن عن أن يوصي بغيره وصيا على الأولاد، قال لم تصح إجماعا. قال إذا نهى، إذا صارت صورتين فريق ما إجماع حسب الظاهر أنه وبعد شرطوتي والشيء الثاني بعد شرطوتي على كل حال إذا منقول أو محصر قد يقال أن الإجماع المحصر أصلا لن نقدر نحصله. ليش؟ يعني العلماء كلهم ما عندهم كتب، ثم الذي عندهم كتب كلهم ما يتحضون لهذه المسألة، لشون احنا نفهم أقوال العلماء؟ أصلا إجماع محصر ما يمكن، إجماع محصر مستحيل، يبقى الإجماع الموجود منقول. هذا الإجماع المنقول بحساب الاحتمالات قد يكون دالا على الفصل الشرعي أو على دليل الفصل الشرعي، أما إجماع محصر ما صعد. إذا هنا صورتين، هذا الذي وصي مرة يقولوا له إلك حق أن توصي، أو إلك حق، مرة يقول له ما عليك حق أن توصي، إذا ما عليك حق. أما إذا جعله وصي ما قالوا له، لا قالوا له إلك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي، كيف ناشدون يقدر يوصي أو لا؟ قال ولو أقضي، يعني قالوا له أنت وصي، ما قالوا له لك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي، أطلق. قال ولو أطلق قيل جاز لهذا الوصي الذي جعل وصيا من دون أن يعين عليه الوصية أو عدمها إلى حق أن يوصي، قيل جاز لظاهر مكاتبة الصفار. أي مكاتبة الصفار هذه؟ رواه ابن داوود في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. محمد بن الحسن الصفار كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي الإمام الحسن، رجل كان وصي رجل فمات، رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول، مات الوصي وأوصى إلى رجل، أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الذي كان هذا وصيه، وصية الرجل الذي كان هذا وصيه، هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الأول الذي كان هذا وصيه اللي مات؟ فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله، يلزمه يلزمه يعني الوصية للوصية الثاني تكون لازمة، يلزمه بحقه، هاي بحقه الضمير وين يرجعه؟ يعني يلزم الوصي الثاني المراد بحقنا هو حق الإيمان، يلزمه بحقه كأنه هذا الأقاصي، تلزمه الوصية إن كان مؤمنا، هذا الوصي الثاني تلزمه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه الميت، مو هذا الذي بالوصي، يلزمه بحقه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه. ها؟ لا أنا قاعد أقرب الآن، أنا قاعد أقرب الآن الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوصية من الوصية لا والإرسال. أكو إشكال على الرواية نجي الكلام عليه. طيب كيف يستدل بهذه على أن الوصي الأول إذا جعل وصيا ولم يمنع من الوصاية ولم يؤمر بالوصاية له حق أن يوصي؟ تقرير الاستدلال ايش يقولون؟ يقولون هاي يلزمه بحقه، يعني يلزم الوصي الثاني العمل بالوصية إن كان هو مؤمن والميت الأول مؤمن، مو هذا الوصي الذي مات. لا السؤال شنو شو؟ ما قالك وصي؟ هذاك وصي؟
بحق
السؤال هكذا، رجل كان، هذا الرجل الأول، هذا الأول رجل كان وصي رجل، يعني شنو؟ يعني أكو ميت وأكو وصي أول، رجل هذا الوصي الأول، رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول وأوصى إلى رجل، بالصاعد عندنا وصي أول وصي ثاني، هو عندنا ذاك الموصي، هل يلزم الوصي يا وصي ثاني؟ يعني الأول خوف كانت لازمة له، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه يا رجل؟ رجل الأول يعني الموصي الذي كان هذا وصيه، فكتب عليه السلام يلزمه، يعني هذا تلزم وصية الموصي، يلزمه يلزمه بحقه إن كان له علما، يعني للموصي الأول الميت الأول إن كان له قبله قبل هذا حق. شنو الذي حق اللي ذاك إلى قبل هذا؟ وهو أن يكون ذاك مؤمن، ذاك مؤمن. لذلك يفسروا هذا المراد بالحق هنا حق الإيمان للموصي على الوصي الثاني، يعني هكذا قال تلزمه إن كان الموصي مؤمنا فإن المؤمن له حق على هذا الوصي الثاني، المؤمن إلى حق تلزمه إن كان مؤمنا، يعني تلزمه إن كان الموصي مؤمنا وفاء لحقه عليه، إلى حق على هذا الوصي الثاني بسبب الإيمان، فإن المؤمن يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه، ومن أهم معونة المؤمن وقضاء حوائجه إنفاذ الوصية. هاي الرواية هكذا، هذا أحد الأدلة. قال ولو أطلق قيل جاز لظاهر مكاتبة الصفار، طبعا هاي المكاتبة صحيحة أيضا، هاي صحيحة، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه. هذا دليل ثاني، يقول الموصي وهو الأول أقام الوصية الأول مقام نفسه، لما أقام مقام نفسه يعني شنو؟ يعني كل ما يمكن للموصي أن يعمله قد أعطاه إما للوصي الأول، من جملة ما يعمله الموصي ما هو؟ أن ينصب وصيا، إذا هذا الوصي الأول له حق أن ينصب وصيا. هذا الدليل الثاني. قال ولأن الموصي أقامه، الضمير ما أقامه يعني أقام الوصي الأول مقام نفسه، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت له، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت للموصي، فماذا ثبت للموصي؟ أن يجعل وصية. إذن الوصي الأول أيضاً له حق أن يجعل وصية، هذا دليل. ولأن هذا دليل ثالث لصحة الوصية، ولأن الاستناب من جملة التصرفات المملوكة له بالنص، يقول هذا الوصي الأول قاعد يسوي، قاعد يستنيب شخص في الوصاية على الأطفال، قاعد يستنيب، هاي الاستنابة مملوكة إليه للوصي الأول. شلون مملوكة إليه؟ يقول مملوكة إليه بالنص، يعني بنص الوصاية، بنص الموصي. هذا الوصي الأول هو سوى، هو جعل، ماذا جعل؟ جعل نائبا له على الأطفال. يقول هذا جعل نائبا له على الأطفال، هذا مملوك إليه، مملوك إليه. شلون مملوك إليه؟ يقول بنص الموصي، بنص الموصي مملوك إليه. قال ولأن الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، هاي الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، ونريد نقول هاي الاستنابة صحيحة أو مو صحيحة، هاي من جملة التصرفات المملوكة للوصي الأول بالنص من الموصي. هاي ثلاث أدلة بالنص من الموصي، هاي النص نص من الموصي، نص الموصي، أنت وليي على أطفالي، أنت وصيي على أطفالي، هو وصي شنو؟ يتصرف من جملة التصرفات أن يجعل وصيا أيضا. خب ثلاث أدلة. الشهيد الثاني هنا يبدأ في مناقشة هذه الأدلة، قال وفيه، يعني وفي صحة وصية الوصي الأول فيما إذا كانت وصية الوصي الأول مطلقة، في صحة وصيته لوصي ثاني هذا فيه نظر، وفيه منع، وفيه يعني في هذا القول منع. شنو المنع؟ منين يجي؟ قال منع دلالة الرواية، الرواية اللي قريناها يقول هاي مو دالة على أن الوصي له حق أن يوصي إلى واحد آخر. ليش؟ شوف هنا يلزمه بحقه، هذا الجواب يلزمه بحقه. هنا يقولون يحتمل أن يريد بكلمة بحقه يعني الوصية إليه أن يوصي، يلزمه بحقه يعني إذا كان هناك حق للوصي الأول في أن يوصي إلى غيره يلزم الوصي الثاني، يلزم الوصي الثاني العمل بوصية الموصي. متى؟ إذا كان للوصي الأول حق في أن يوصي. يقول يحتمل أن يراد كلمة حقه هذا مو حق الإيمان، حق الإيمان ذات عام، حق خاص هذا الوصي الأول. يحتمل أن يراد من كلمة حقه أنه يوجد للوصي الأول حق خاص مو حق الإيمان. قال يحتمل أن يريد بحقه الوصية إلى الوصي الأول في أن يوصي، هذا إذا إلى حق إذا يلزم الوصي الثاني، فضمير حقه يلزمه بحقه راجع إلى الموصي الأول. يعني الوصية تلزم لمن؟ تلزم لوصي الوصي، وصي الوصي منه؟ الوصي الثاني. الوصية تلزم لوصي الوصي بحق الموصي وهو الميت إن كان الموصي قبل الوصية الأول حق في الإيصاء إلى الغير لأن أذن له. أقرأ الرواية مرة ثانية. قال في رجل كان وصي رجل فمات الوصي الأول وأوصى إلى رجل آخر يعني إلى وصي ثاني، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان رجل الأول كان هذا وصيه الذي مات فكتب؟ يلزمه يعني يلزم الوصي الثاني بحق الوصي الأول. ما هو حق الوصي الأول؟ يعني إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزم الوصي الثاني على عمل بوصية الموصي، إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزمه بحقه، إن كان له يعني للوصي الأول إن كان له قبله قبل من؟ قبل الموصي حق له، قبل لك حق إلى حق، وهو إذا لك قال له أنت لك الحق في الإيصاء. لعل الرواية ترد يعني هذا معناها، إذا كان هذا معناها إذا تدل على أنه الوصي الأول له حق أن يوصي الوصي الثاني إذا كان مأذون الوصي حق كان قبله حق، حق من؟ حق الإيصاء إلى الغير مو حق الإيمان. وأنا إذا فسرنا حق الإيمان يصير الرواية دلالة على أنه الموصي الأول له حق في أن يوصي إلى ثاني. ليش؟ لأن ذاك مؤمن الأول، فإذا ذاك المؤمن ذاك الأول مؤمن إذا أنه حق على الثاني، ومن هذا الحق إنفاذ الوصية وأن يوصي لغيره. بينما إذا قلنا لا مراد من حقه يعني حق الإيصاء إلى الغير، إذا عنده إلى سدد ذاك، إذا ما عنده حق الإيصاء إلى الغير لا يكون على الموصى له الثاني الوجود. احتمالين إذا كان فيها احتمالين إذن هاي الرواية لا يمكن التأسيس على أن الوصي الأول له حق أن يوصي للوصي الثاني مع إطلاق الوصية له. نبقى إحنا ما عندنا دليل، إذا ما عندنا دليل هل له حق أن يوصي أو لا؟ إذا أوصى هل يجب على الوصي الثاني العمل أو لا؟ نشك في الوجوب، الأصل عدم الوجوب على الوصي الثاني. لا شوف العرف نرجع إلى مو أخذ الحكم الشرعي، العرف نرجع إلى في تحديد موضوع الحكم الشرعي. إحنا نحن كلامنا في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما نرجع إلى، نرجع إلى الشارع. الحكم إذا واضح موضوع من عرفه والشارع ما حدده إذن نرجع إلى العرف، العرف يرجع إلى في تحديد الموضوع الشرع الذي لم يحدد الشارع. أما الحكم الشرعي إذا مش تبعناه بعد ما نرجع للعرف، لا الحكم الشرعي ما نرجع به إلى العرف. لذلك يقول وفيه يعني في هذا القول منع دلالة الرواية أولا على الدليل أولا، وإقامته مقام نفسه. يقول صحيح إحنا قلنا أن الوصي الأول قام مقام ماذا؟ مقام الموصي، لكن قام مقامه في أي شيء؟ في الفعل، لأنه قام مقامه في كل شيء. أكل هذا الوصي الأول يقدر مثلا يطع زوجة الموصي؟ لا ما يقدر. ليش؟ إذا قلنا أقامه مقام نبيه إذا يقدر يطع زوجة الموصي. إذا ليس أن الوصي الأول قام مقام الموصي في كل شيء، وإنما في الفعل، في فعله، فعله أنه شلون يرعى الأطفال، شلون يرعى المجنون، شلون يتصرف في الثلث. أما في كل شيء أقامه مقام نفسه ليس كذلك. إذا ليس له حق أن يوصي للغير. قال وإقامة الوصي الأول مقام نفسه، يعني مقام الموصي في الفعل فقط، لا في كل شيء، في الفعل مباشرة. الفعل مباشرة هو يكون، هو يثبت الثلث في الأمور المعينة، هو يرعى الأطفال. أما يخلي واسطة بينه وبين الثلث، يخلي واسطة بينه وبين الأطفال، هذا بعد ما مأذون إليه. وإقامته مقام نفسه في الفعل مباشرة، هو يكون يعمل مباشرة. أما أنه هو لا يعمل مباشرة وإنما يجعل شخصا يعمل، هذا ليس أقامه مقام نفسه كما هو الظاهر. هذا الدليل الثاني منعك. ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، هذا الدليل الثالث. يقول إحنا كلامنا شنو؟ كلامنا أن الوصي الأول قد استنابة شخصا، يقول فهي هاي الاستنابة تصرف، تصرف قد أعطاه الموصي له. يقول لا، الاستنابة مو تصرف، الاستنابة مو تصرف، التصرف العمل، هاي استنابة في العمل، والتصرف هو العمل. نعم الوصي الأول مجاز في التصرف، والتصرف هو العمل، أما الاستنابة، الاستنابة ليست عملين. قال ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، فإن رضاه بنظري، هذا السابع بعد لإسقاط الوجه الثالث. يقول أنا لما أنا الموصي ارضيت بيك انت وصي على اطفالي، هل انه انا ارضى بيك انت وصي على اطفالي يعني ارضى بغيرك؟ لا، ماكو ملازمه. فان رضا الميت بنظر الوصي الاول مباشره لا يقتضي رضاه بفعل غير الوصي الاول، لاختلاف الانظار. يقول الانظار تختلف، مثلا انا الي عقيده بيك، انت عادل وانت فاهم، اجعلك وصي، لكنه ابنك انا ما الي عقيده بيك، هاي العقيدة دي ما أرضى أن يكون ابنك، إليك خليتك، إذا خليتك مو معنى أنه أرضى بالشخص الذي أنت تخليه، لأن نظرة في جودي خالف نظري باختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. إذن هنا فيما إذا جعل الوصي مطلق ولم يقال له لك حق أن توصي، ولم يقال له أنت ليس لك حق أن توصي، إذن ما عندنا دليل على جواز أن يوصي إلى الغير، دليل ما عندنا، نفسه إحنا والأصل عملي. فإذا أوصى هذا الوصي الأول الى وصي ثاني، هل يجب على الوصي الثاني العمل او لا يجب؟ رأى انه اذا يجب او لا يجب، الاصل عدم الوجوب. ويعتبر في الوصي الكمال، اجى الى هذا الوصي الذي في جعل الاب وصي على الاطفال او الجد، يقول يشترط فيه الكمال. شلون يكون كامل؟ بالبلوغ والعقل، فلا يصح لا
عدم وجود عمل الوصي الثاني، لكن يجوز للوصي الأول
أن يعمل هذا العمل،
أن يوصي للغير.
أفرض أنه هذا العمل قلنا أنه جائز لأنه عمل مباح، لكن الجواز ما نستفيد منه، إحنا نريد ذاك الوصي الثاني يجب عليه عمل أو لا يجب، يجوز له أن يعمل، يجوز أن العمل، ما صار وصي، الوصي هو الملزم بالعمل، مو هذا الوصي الأول. أفرض يجوز له أن يوصي، أو ذاك إذا قبل يلزم أو لا يلزم. إذا قلنا إذا قبل يلزم لا يجب ثمرة، لا يجب ثمرة، هل يلزم أو لا إذا قبل؟ إذا قلنا هذا إلى حق أن يوصي فذاك إذا قبل يلزمه، إذا قلنا ما إلى حق أن يوصي ذاك إذا قبل فلا يلزمه، لا يلزمه، يعني وصية ما وصي. قال ويعتبر في الموصي الكمال بالبلوغ. إذا الدكتور تقدم عندنا أنه بريء في الوصي، في الوصي هناك تقدم عندنا أنه إذا أوصينا للطفل يجوز، صحيح؟ والطفل إذا أوصى، إذا كان عمره 10 سنين، أقول رواية أن الطفل إذا كان عمره 10 سنين وأوصى وصيته شنو نافذ؟ هناك الطفل يوصي أو إحنا نوصي الطفل، أما هنا الطفل نخليه وصي، الوصي يعني لا هو أوصى ولا هو مطالب، هو وصي إذا يكون مجوز، أبدا أن يكون بالغ عاقل. فذلك الكلام الذي تقدم هناك أكناف بأن الطفل إذا أوصى وكان عمره 10 وصيته صحيحة نافذة أو لا؟ قلنا وصيته صحيحة نافذة لوجود الوالد، هو يوصي. إحنا لا، الطفل نخليه وصي يقول لا يجوز، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. قال ويعتبر في الوصي الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا. شوف هنا مثلا يتصرف حال صباه مطلقا شنو؟ مثلا نجعل الوصي هو الطفل ويقول إلى حق أن يتصرف حال الصباه، حال الصباه يقول هذه وصية باطل، سواء كان هو الوصي وحده هذا الطفل أو كان هو وصي مع البالغ، لكن هو إلى حق أن يتصرف حال الصباه أم باطل. أي مطلقا يعني وإن كان من ضمن هذا الصبي الذي هو لو حق أن يتصرف حال الصباه وإن كان من ضمن إلى البالغ هم يصح. نعم إذا قلنا فهذا الصبي، هذا الصبي وصي مع البالغ، لكن ليس له حق أن يتصرف حال الصبا، إنما له حق أن يتصرف حال البلوغ، هذا لا بد منه. حينئذ الوصي البالغ يتصرف بالوصية، الثاني ما له حق أن يتصرف إلى أن يبلغ. أما نقول له حق أن يتصرف حال الصبا هذا باطل، سواء كان وحده هو الوصي أو كان له وصي آخر بالغ، يعني اثنين وصي بالغ. قال فلا تصح، فلا يصح الوصية إلى الصبي بحيث يتصرف حال الصبا مطلقا، مطلقا يعني سواء كان وحده هو الوصي أو كان هو مع غيره، ولا إلى مجنون كذلك. المجنون هم ما إلى حق يعني مطلقا، ولا إلى من كذلك يعني مطلقا. مطلقا هنا فسرت بتفسيرين، يعني ليس له حق أن يتصرف حال جنونه مطلقا، أي سواء كان جنونه إدواريا أو لا، حال الجنون ما إلى حق أن يتصرف، هاي مطلقا. أو مطلقا هاي سواء كان المجنون لوحده وليا أو كان المجنون مع غير المجنون ولي، والمجنون له حق أن يتصرف في حال جنونه، أيضا في التفسير الثاني للمطلق. أي ولا إلى مجنون كذلك، كذلك يعني مطلقا، مطلقا تسرد بتفسيرين. والإسلام أيضا شرط في الوصي أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية إلى كافر، كافر يصير وصي على أولاده ما يصح. هنا طبعا الوصي ما يكون وصي على أولادي وهو كافر إذا أولادي شنو؟ مسلمين. أما إذا كانوا أولادي غير مسلمين هذا مو معلوم أنه ما يصح. لذلك يقول والإسلام شرط في فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، يعني لا نجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، والسبيل هو الولاية، ولاية سبيل، ولا من أهل الأمانة. تريد هنا دليل على أنه الكافر ليس من أهل الأمانة، فكيف إن سلط على الطفل؟ وللنهي عن الركون إليه، أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول هنا أنا على ظالم، إذا كان الكافر طبعا ظالم لأنه ظلم نفسه، والذي يظلم نفسه هو قد عمل بأشد الظلم. قال هذا ظالم، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. يقول الكافر إذا أوصى إلى مثله شلون؟ مثلا هو كافر وجعل على ولده وصيا كافرا، هنا شلون؟ هنا يقول الشيء الثاني، يقول إذا إحنا نشترط العدالة في الوصي فهنا الكافر إذا أوصى إلى مثله هم يصير الوصي، يجي أنا نشترط في الوصية العدالة. أما إذا ما اشترط ما في الوصية العدالة، ما اشترط العدالة، فيصح أن يوصي الكافر إلى مثله إذا كانت ثقة مأمونة لكنه مو عادل. لذلك الشهيد الأول شو يقول؟ الشهيد الأول يقول إلا أن يوصي الوصية إلى مثله، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. لما يوصي الكافر إلى مثله يقول تصح الوصاية. الشهيد الثاني ما يرضى، يقول لا، احنا اذا اشترطنا العداله كما انت تشترط العداله ايها الشهيد الاول، اذا اشترطنا العداله اذا ما يصح ان يوصي الكافر الى مثله، اذا ما اشترطنا العداله يصح. فالشهيد الثاني ناقل الشهيد الاول، شوف الشهيد الاول يقول الا ان يوصي الكافر الى مثله، يعني يجوز، لا يجوز الوصية للكافر الا ان يوصي الكافر الى مثله بيجوز. الشهيد الثاني بيرضى يقول ان لم نشترط العداله في الوصي، هذا صحيح لعدم المانع حينئذ، ولو اشترطنا العداله كما اشترطها الشهيد الاول فهل تكفي عدالة الكافر في دينه أم تبطل مطلقا؟ لا، عدالة الكافر في دينه ما نريد، نريد العدالة في ديننا. تقول وجهها، وجه الأول أنه الكفر أعظم من الفسق، فإذا كان الفاسق ما نقبل أن يكون وصيا لأننا اشترطنا العدالة، فالكافر لا يكون وصيا بطريق أولى، هذا لعدم قبول كفي وصاية الكافر. قال من أن الكفر أعظم من فسق المسلم، والمسلم الفاسق احنا ما قبلنا وصيته لي، ما قبلنا ان يكون وصيا لاننا اشترطنا العداله. ومن ان الغرض صيانه ما قبل، يقول لا العداله مو شرط، الغرض في الوطي أن نحفظ مال الطفل، وحفظ مال الطفل يكون بهذا الذي يشرب الخمر، لكن هذا الذي يشرب الخمر أمين، فهو ليس بعادل لكنه ذكر. قالوا من أن الغرض زيارة مال الطفل وأداء الأمانة وهو يحفظ بالعدل منهم، يعني العدل عندهم مو عدل عندهم. ثم الشهيد الثاني يقول إحنا إيش علينا؟ إحنا نتكلم بالنسبة إلى مذهبنا. أليم؟ يعطي السلام.